بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في كل وقت وحين. سيدكم المتصل الامام ابن حجر العسقلاني، كتاب بلوغ المرام ادله الاحكام، الى ان قال: عن زيد بن ارقم رضي الله عنه انه قال: ان كنا لنتكلم في الصلاه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. اتفق عليه، زاد مسلم في الصلاة. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه، ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله مكرمنا ببيان الشريعة على صاحب المرا على لسان صاحب المراتب الرفيعة والجاهات الوسيعة عبده المصطفى محمد. اللهم أدم الصلوات على خير البريات عبدك المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء ومن تبعهم واقتفى، وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معدن الهدى والصفاء، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين. وقد مضينا في الكلام على الأحاديث المتعلقة بالكلام في الصلاة، وأن الصلاة مناجاة لله تعالى لا يليق فيها كلام الآدميين، وأنه يجب أن يشتغل بما فيها من أذكار وأدعية واردة. ويذكر لنا في هذا الحديث سيدنا زيد بن أرقم: إنا كنا لنتكلم في الصلاة. وقد أسلفنا الكلام أن النهي بعد ذلك جاء عن الكلام في الصلاة، قيل بمكة وقيل بعد الهجرة. يكلم أحدنا صاحبه بحاجته عند ورود لسلام أو نحو ذلك، حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفهموا من معنى القنوت البعد عن خطاب الغير وأن يتكلم أحدهم في الصلاة. وهكذا فحرم جميع أنواع كلام الآدميين، ولا تصلح لشيء من كلام الآدميين. وعلمنا أن المتكلم العامد تبطل صلاته بمجرد تعمد حرفين أو حرف مفهم، وأن الحرف الواحد مغتفر لأنه لا يعد كلاماً ولا يقطع نظم الصلاة. فاختلف الحكم بين العامد وبين الناسي، من نسي أنه في الصلاة وعلمنا عدم تفريق أبي حنيفة بين الناس والعامد في الكلام في الصلاة إلا إنه اغتفر من الناس السلام. اغتفر من الناس السلام إذا نسي فسلم أو رد السلام فلا يضر ما دام ناسيا، وإن تكلم بغير السلام وبغير رد السلام وإن كان ناسيا بطلت صلاته. وأشرنا أيضا إلى ما ورد في الحديث من التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وأن التصفيق يجب أن يكون بغير توالي حركات ثلاث متواليات، وأنه لا يكون بضرب اليدين بطن إحداهما بالأخرى فإن ذلك لعب وأدنى لعب يبطل الصلاة مهما قصد، وإنما بضرب باطن الكف اليمنى على ظاهر اليسرى، وقيل بإصبعين من باطن اليد اليمنى على ظهر اليسرى لتنبه الإمام. وذكرنا أنه في التسبيح يحتاج إلى نية الذكر وامتثال الأمر، ويأتي التنبيه للإمام تبع، فلو تجرد إرادته التنبيه للإمام من دون قصد الذكر تعرض لبطلان صلاته، كما إذا نطق بآية وقصد منها التلاوة وتفهيم الإمام وغيره أو غيره تفهيم أي أحد معناه. وقلنا أن أيضا هذا محل خلاف، فإن أبا حنيفة قال إذا قصد بتلاوة أو ذكر أي تفهيم لمخلوق بطلت صلاته، وإنما يجب أن تتجرد النية للتلاوة وللذكر. بل سبق الكلام معنا في الدعاء وأنه إنما يكون عند أبي حنيفة والهدوية بالآيات القرآن وما ورد من الأدعية في تلك ذلك الموطن في الصلاة، وإن دعا بغير الوارد وبغير القرآن بطلت صلاته. قال جمهور العلماء أئمتهم لا تبطل الصلاة بدعاء أي دعاء كان، وقد أسلفنا أنه صلى الله عليه وسلم دعا وقنت في الصلوات ودعا على رعل وذكوان وعصية، ودعا لنجاة بعض المستضعفين من المسلمين وسماهم في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعلمنا أن الدعاء في الصلاة بأي دعاء وبأي لفظ لا يبطل الصلاة كما هو عند الجمهور. وهنا ذكر التسبيح للرجال وذلك في حديث مجيئه عليه الصلاة والسلام وهم يصلون في صلاة الظهر، وذلك أنه خرج يصلح بين بعض القبائل فتأخر وجاء وقت الظهر وبحثوا عنه في بيوته فلم يجدوه، فتأخر الوقت فجاء سيدنا بلال إلى سيدنا أبي بكر يستشيره وقال إننا لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنه ذهب إلى مكان آخر لحاجة وخرج من المدينة، فهل أقيم الصلاة؟ قال إن شئت، فأقام الصلاة وصلى بهم أبو بكر، فأقبل صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، فشق الصفوف حتى دخل إلى الصف الأول وكبر أحرم خلف أبي بكرين، فأراد الصحابة أن يلتفت أبو بكر ليتأخر فيتقدم النبي صلى الله عليه وسلم للإمامة، وكان أبو بكر لا يلتفت فصفقوا حتى كثر التصفيق، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ يتأخر فأشار إليه أن اثبت مكانك، فوقف لحظة امتثالا للأمر وتأخر وتقدم صلى الله عليه وسلم فأتم بهم الصلاة. فلما قضى الصلاة قال ما لكم تصفقون من نابه شيء في صلاته فليسبح، وإنما التصفيق للنساء. ما لك يا أبا بكر ألا تثبت إذا أمرتك؟ قال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من هنا أخذوا جمع أبي بكر بين امتثال الأمر بمقامه لحظة وبين سلوك الأدب برجوعه، وأنه في مواطن يقدم سلوك الأدب على امتثال الأمر، كما أنه في مواطن يكون سلوك الأدب هو امتثال الأمر على خلاف ما يظهر من ظاهر الأدب. ففي كل الأمرين هو حقيقة سلوك للأدب. فقولهم هل الأمر لا امتثال أمر أم سلوك الأدب، إشارة إلى ما يتبادر إلى الأذهان من مظهر سلوك الأدب. وإلا في المواطن التي يقدم فيها امتثال الأمر هو الأدب نفسه، وهو سلوك الأدب. كما قال لسيدنا علي في غزوة خيبر: امضي ولا تلتفت حتى تأتي القوم. فحضره سؤال وقد مضى فلم يلتفت، وقام قائما: يا رسول الله على ما أقاتلهم؟ ولم يلتفت. فكلمه صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل، لأنه في حالة جندية وعسكرية في مقدم فيها امتثال الأمر، تطبيق أمر القائد، فلم يبالي فيها بالالتفات مراعاة الأدب، إذ الأدب في هذه الحالة تنفيذ الأمر. فنفذ أمر القائد وقال ولم يلتفت، وقال على ما قال: قاتلهم، ادعوا من يشهدوا أن لا إله إلا الله، فوالله لأن يطلب بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومضى عليهم الرضوان أجمعين. يقول: التسبيع للرجال والتصفيق للنساء، أي في الصلاة. إذن عند أن ينوب الإمام شيء في الصلاة، فالسنة للمرأة أن تحدث صوتا يتنبأ به الإمام بواسطة التصفيق المذكور. وذكر لنا سيدنا مطرب بن عبد الله الشيخ النبي قال: رأيته صلى الله عليه وسلم يصلي، أي في نوافله صلى الله عليه وسلم في قيامه من الليل، وفي صدره أزيز، وفي صدره أزيز كأزيز المرجل، صوت القدر عند غليانها. والمرجل أصله إناء من النحاس، إذا غلا فيه الطعام أحدث صوتا. ويقول: فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويبكي ولصدره أزيز، أي وسط صدره الشريف صوت من أثر البكاء صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولا خير في دين لا بكاء فيه. وإن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. لا إله إلا الله. أخرج الحديث أصحاب الخمسة بما جاء، فصاروا أبو داود والنسائي والترمذي هؤلاء الثلاثة، أراد معهم بالخمسة أحمد ابن حنبل، صاروا أربعة. والبخاري لم يروه ولا مسلم، فأراد بالخمسة هنا الإمام أحمد مع الأئمة الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه ابن حبان. ففيه ما يتعلق بالبكاء كما في الحديث الآتي ما يتعلق بالتنحنح، فهل يضر البكاء في الصلاة؟ وهل يضر التنحنح في الصلاة؟ يعني قد يظهر من البكاء حرف أو حرفين، وقد يظهر من التنحنح حرف أو حرفين، فقد يقول المتنحنح فإذا بها حاومي، وقد يقول مثل هذا بها ألف وحاء، وقد يقول فإذا بحاء وألف حاء ممدودة، فهل تبطل بذلك الصلاة أم لا؟ ففي حديث سيدنا علي كان كان لي صلى الله عليه وسلم مدخلان، أي وقتان مخصوصان أدخل عليه لا يدخل في غيري، وذلك من الليل له ساعة من الليل يدخل فيها أحد مدخليه يجلس معه وحده ويخاطب، فإذا جاء يستأذن، فإن كان صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة نخطبه وأذن له، وإن كان في الصلاة سبح أو تنحنح كما جاء في رواية أخرى، في رواية أنه سبح، في رواية أنه تنحنح، ورواية التنحنح أصح، وقد تصح الروايتان فيحمل على أنه أحيانا يسبح يعلم أنه في الصلاة، وأحيانا يتنحنح يعلم أنه يصلي، فيكون ذلك إذن الله، يعني أنا أصلي تفضل. قال فكنت إذا أتيت وهو يصلي تنحنح له، يعني أعلمني أنه وسط الصلاة بتنحنحه، إذن فالتنحنح غير مبطل للصلاة. وهل الأمر على إطلاقه؟ كذلك البكاء، فرق أبو حنيفة في البكاء من خشية الله تبارك وتعالى بسبب معنى في القرآن عند ذكر الجنة أو النار وغير ذلك، وبينما يكون لغير خشية الله، فجعل أن البكاء للآخرة لا يضر ولو ظهرت منه الحروف، وأن البكاء من أجل مرض أو نحوه إذا ظهر منه حرفان بطلت الصلاة. وكذلك التنحنح إذا ظهر منه حرفان فصاعدا بطلت الصلاة، إلا في حق المعذور، المعذور هو الذي لم يتمكن من القراءة إلا بالتنحنح، امتسك حلقه فلم يستطع أن يقرأ، فواجب عليه أن يقرأ الفاتحة والتشهد وغيره، فيتنحنح لأجل أن يقرأ، وحينئذ يكون معذورا، فإذا كان معذورا فلا يضر وإن ظهر منه حرفان، وهذا التنحنح لأجل القراءة بخلاف التنحنح لأجل الجهر، هو يقدر يقرأ لكنه إمام يريد يجهر، ما يقدر يجهر إلا بالتنحنح، فحينئذ لا يكون معذورا، لا يكون معذورا لأنه يمكن يقرأ، بس يقرأ لا تجهر، الجهر ما هو فرض، لأن الجهر سنة. والتنحنح إذا خفت من ظهور حرفين مبطل للصلاة، فلا تتعرض للبطلان بإرادة سنة بخلاف إرادة واجب، إذا تعذرت القراءة فحينئذ له أن يتنحنح، أيوة، فيكون معذورا، وإن كان يمكنه أن ينتظر لحظات فلعله يتيسر له القراءة من دون أن يتنحنح، لكن لا يلزمه هذا الانتظار، وليتنحنح لأجل القراءة، فلو ظهر منه حرفان أو أكثر فهو معذور. وكذلك التنحنح إذا لم يكن ظهر منه شيء من الحروف فإنه لا يضر. وفرق بعض أهل الفقه في التنحنح بين من يتنحنح وهو مطبق الفم، وبين من يتنحنح مفتوح الفم، فقال إن كان مطبق الفم فلا يضر، لأنه حشرجة في الصدر ما هو كلام، وإن فتح الفم فهو كلام، ومثله في البكاء. والجمهور على أنه إن ظهر حرفان فبطلت الصلاة، إلا ما سمعنا من قول أبي حنيفة أنه إن كان البكاء من خشية الله فلا يضر، وإن ظهرت الحروف وقد كان يغلب عليهم البكاء في الصلوات، وقد صار قليلا عند أكثر المسلمين، حتى إن أحدهم ليصلي الأسبوع والأسبوعين لا يبكي في صلاة، وربما أكثر من ذلك من جمود العيون وقسوة القلوب والعياذ بالله. ولما وفد مر وفد من اليمن أيام خلافة سيدنا بكر الصديق، أطلع عليهم شيء من القرآن وإذا بهم ينسجون من البكاء، فقال كنا هكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قسية القلوب، فأنكر قسوة القلوب وهم في ذلك الحال، وهو كثير البكاء سيدنا بكر الصديق حتى في الخطبة فضلا عن الصلاة عليه رضوان الله تعالى. لا إله. وفيه تخصيص بعض الصحابة ببعض الجلسات وفي بعض الأوقات، ومنه ما ذكر سيدنا علي من المدخلان من المدخلين، وأحد المدخلين كان في الليل، وكثيرا ما يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيأتي فيه تنحنح لي فيأتي حكم التنحنح، وكذلك ما كان من عطاس أو ضحكين فكل ما ظهر منه حرفان بطلت به الصلاة. فقال بعض أهل العلم إن غلبه فهو معذور، إن غلبه البكاء أو غلبه الضحك أو غلبه العطاس فظهر منه حرفان وغير عمدين فلا يضر لأجل الغلبة، كما تكلمنا عن الناس إذا نسي أنه في الصلاة فتكلم فيعذر ما دام الكلام قليلا، ومنه مثله المغلوب، المغلوب على بكاء أو المغلوب على ضحك وما إلى ذلك، إذا غلبه ذلك ولم يستطع دفعه فهو معذور، والعذر كله في القليل، فأما إذا كثر فلا. ثم يلحق بهذا مسألة الإشارة، وتقدم الكلام عنها، وفي الحديث قلت كيف رأيت صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه ويصلي، قال يقول هكذا بسط كفه. وفي الحديث إن في الصلاة شغلا، ولهذا لا يسن السلام على مصلي، ومن سلم عليه فلا يجب عليه رد السلام، وإنما يسن له بعد الصلاة إذا خرج من الصلاة أن يرد السلام على من سلم عليه، فالمسلم على المصلي لا يستحق جوابا لا بالإشارة ولا باللفظ، إلا أنه يسن بعد الخروج من الصلاة أن يرد إليه. يتعلق بالمسألة السكوت، قال ماشي كلام، ألا سكت ساكت في الصلاة فطال السكوت فهل يضر؟ ساكت ساكت ساكت، هذا مصلي ولا غير مصلي؟ ها، قد يكون السكوت يتذكر شيء، وقد يكون من غير سبب هكذا ساكت. فأيضا قيل أن السكوت الطويل لا يبطل الصلاة، والأصح عندما أنه لا تبطل الصلاة بمجرد السكوت لأنه لا يقطع نظم الصلاة، ولكن كما قال الإمام الحداد لا سكوت في الصلاة، ما تبقى ساكت وأنت تصلي، إنما بين الذكر والدعاء والقراءة، والسكتات المشار إليها كلها خفيفات بمقدار سبحان الله، فلا تعد سكوتا، إلا ما قال الشافعية من سكوت الإمام بعد الفاتحة وقبل السورة حتى يكمل الماموم فاتحته، فهذه أطول سكتة، على أنهم قالوا يشتغلوا سرا فيها بشيء من التلاوة، إلا أنه لا يجهر حتى يكمل الماموم فاتحته، وهذه أطول سكتة. والسكوت إذا زاد على مقدار ثلاث من الباقيات الصالحات بطل عند الصلاة عند أبي حنيفة، عنده تبطل الصلاة إذا سكت زيد على ثلاث. ولهذا كان بعض الحنفية إذا صلى بعض الحنفية خلف الشافعي فطول السكتة بعد الفاتحة، لأن المأموم عنده ما يقرأ شيء فاتحة ولا غيره، يستمع إلى الإمام. صاح عليه بعد الصلاة وقال: ما تراعي الخلاف؟ نحن نصلي خلفك، أنا فيها تطويل الصلاة، بطلت الصلاة عندنا، تخلي صلاتنا على هذا الخلاف. قرأ السورة بسرعة، نحن نسمعك كلنا، نبقى ساكتين، إنما يسكت المأموم عنده، فالمأموم هو الذي يسكت ينصت. فإذا قرأ الإمام فأنصته ينصت، أما الإمام إذا سكت فجاوز مقدار الثلاث الباقيات في الصلاة بطلت صلاته عند الحنفية. لهذا لا ينبغي للإمام الشافعي أن يسكت بعد الفاتحة إذا خلفه مصلين من الحنفية وغيرهم، حتى إلا أن يشتغل سرا بالآيات فلا بأس، ولكن ينبغي أن يسرع حتى يطمئنوا، لأنهم هم يسكتون ما يستمعون لقراءة الإمام، فينبغي مراعاة ذلك. وهكذا علمنا الحكم في السكوت والبكاء، سواء كان من خشية الله أو من غير ذلك. وقد جاء عن سيدنا عمر عليه رضوان الله أنه صلى صلاة الصبح ومر على قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فسمع نشيجه، يعني من البكاء في الصلاة وهو يقرأ الآية: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إذن ربط الحنفية البكاء في الصلاة بسببه، فإن كان سببه ذكر جنة ونار ونحو ذلك فقال هذا يدل على زيادة الخشوع، وهذا مقصود في الصلاة ولا يبطل الصلاة. وكذلك يقول المالكية: البكاء في الصلاة يكون بصوت أو بلا صوت، فإن كان البكاء بلا صوت لا يبطل الصلاة، ها، بأي حال، سواء غلبه أو تكلفه تخشعا أو مصيبة نازلته، يعني أو كان اختياريا أو لم يكن اختياريا. وأما إذا كان البكاء بصوت فإن كان اختياري فإنه يبطل الصلاة، سواء كان لمصيبة أو لتخشع، إن كان بغير اختياره فإن غلبه البكاء تخشعا لم تبطل الصلاة وإن كثر. وهكذا تفريق المالكية في البكاء في الصلاة، ولم يعتبر الشافعية إلا ظهور الحرفين، إن ظهر الحرفان بطلت الصلاة، وإن لم يظهر حرفان من البكاء فلا تبطل الصلاة. وعندهم في مقابل الأصح مثل الحنفية، أنه إن كان من خشية الله فلا يضر وإن ظهرت منه الحروف. ها، كذلك يقول الحنابلة في أصح الروايات عندهم كالشافعية: إن بان حرفان من بكاء أو تأوه أو أنين في الصلاة كذلك فإنه تبطل صلاته، فإن غلبه ذلك ولم يكن باختياره فهو معذور في ذلك. هكذا صلى الله على سيدنا محمد وآله. جعل الله صلواتنا صلوات الخاشعين، وألحقنا بالصادقين المخلصين، وجعلنا في الهداة المهتدين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.